وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. ومر معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب في بيان أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، وبيان كذلك أن المسلم واجب عليه أن يعتنق مذهب السلف، أن يعتنق مذهب السلف في التلقي وفي الاستدلال. وكذلك عرجنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة، وأنها على إطلاقها فلا يخرج عنها شيء، فمن ابتدع بدعة حسنة كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فربنا قد أكمل لنا الدين، أكمل لنا الدين. وفي قوله فقد ضل وابتدع، قال علماء يستفاد من هذه الفقرة في قوله فقد ضل وابتدع التلازم، التلازم بين البدعة والضلالة، التلازم بين البدعة والضلالة. فهم متلازمان، فمن ابتدع فقد ضل، من ابتدع فقد ضل، وهذا مثل التلازم بين البدعة والفرقة، هو نفس التلازم بين البدعة والفرقة. ومذهب السنة، فمذهب السنة يجر إلى الجماعة، وهكذا منهج البدعة يجر إلى الفرقة. ولهذا ما ترى فرقة من فرق المبتدعة إلا وانقسمت على أهلها، وهذا سيأتي إن شاء الله في محله، لكن هذه توطئة لهذه المسألة في قولنا فقد ضل وابتدع، دل على أن تلازم بين البدعة والضلالة، تلازم بين البدعة والضلالة. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى والضلالة وأهلها في النار، هذه الفقرة تحتها مباحث أو تحت ما سننبه عليها في قوله والضلالة وأهلها في النار. قال علماء في قوله والضلالة وأهلها في النار، هي في النار على حسب، إما تكون في النار لكفرهم، وإما أن تكون في النار لمخالفتهم، إما أن تكون في النار لكفرهم أو أن تكون في النار لمخالفتهم. إذ أن البدع ليست على حد سواء، البدع ليست على حد سواء، فمن البدع ما هو مخرج من الدين والملة، ومنه ما ليس كذلك. وهذا يجرنا إلى تقسيم البدعة، إلى تقسيم البدعة، والعلماء لهم في تقسيم البدعة أقسام، وهمنا في هذا المقام أن نبين ما البدعة التي لها تعلق في النار. قال علماء أن البدعة على قسمين: بدعة مخرجة من الدين، وبدعة غير مخرجة من الدين. نأتي أولا إلى البدعة المخرجة من الدين. البدعة المخرجة من الدين وهي ما كان فيها كفر أكبر أو شرك أكبر، ما كان فيها كفر أكبر أو شرك أكبر. فهذا دخوله في النار دخول أبدي لكفره، فهذا دخوله في النار دخول أبدي لكفره. وهذا النوع أو هذا القسم من البدع المخرجة من الدين، وهي قد تكون كفر أكبر أو تكون شرك أكبر، كذلك على قسمين. هذا القسم لازم القسم الأول، وهو إذا كانت البدعة مخرجة من الدين ومخرجة من الملة، وهي تكون كفر أكبر أو شرك أكبر، تكون كذلك على قسمين. إما أن تكون بدع عقدية، أن تكون بدع عقدية، بدعة اعتقادية مخرجة من الدين. مثاله كما مثل بعض العلماء مثل سلب الصفات من الرب جل وعلا، سلب الصفات من الرب أو سلب الرب من أسمائه وصفاته، وهذا على مذهب الجهمية، على مذهب الجهمية. فهذه بدعة اعتقادية كفرية، بدعة اعتقادية كفرية. أهل الجاهلية ما كانوا على هذا الشاكلة، أهل الجاهلية ما اعتقدوا هذا الاعتقاد، بل كان أهل الجاهلية على كفرهم كانوا يثبتون بعض الصفات لله جل وعلا، لكن أتى جهم وسلب الرب من جميع الصفات ومن جميع الأسماء، فما جعل ربنا جل وعلا إلا الوجود المطلق، ما جعله إلا الوجود المطلق فقط، هذا لله جل وعلا وما سوى ذاك فليس لله. وهذه بدعة اعتقادية كفرية، بدعة كفرية اعتقادية. وأما البدعة العملية الكفرية والقسم الثاني، هنا البدع الكفرية إما أن تكون مخرجة عقدية كما مثلنا من سلب الصفات، وإما أن تكون عملية. فمن البدع العملية الكفرية مثل كالاستشفاع بالموتى، كالاستشفاع بالموتى، والطواف حول قبورهم والسجود لهم، فهذه أعمال لكن أعمال كفرية وهي من البدع، أن يطوف وأن يستشفع يأخذ شيء من ثمار أو يأخذ شيء من تراب هذا القبر معتقدا أنه يشفيه، فهذا فعل أو يتمسح معتقدا أنه الشاء وأنه الشافي، وكذلك الطواف وكذلك السجود، هذه أعمال لكن أعمال كفرية. فهذا القسم الأول، القسم الأول من أقسام البدع، وهي البدع المخرجة من الدين والملة، وهي تارة تكون عقدية وتارة تكون عملية. فالاعتقادية كما سمعتم من سلب الصفات، وكثير على هذا النحو مما يخرج بصاحبه من الملة، أو تكون بدع عملية، وذلك كالاستشفاع أو كالاستشفاء بالموتى وكالطواف حول قبورهم والسجود لهم. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهي البدع الغير مخرجة، البدع الغير مخرجة من الدين والملة، البدع الغير مخرجة من الدين والملة، وهي دون الكفر، وهي دون الكفر. أي أن صاحبها لو دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. وهذا أيضا على قسمين، وهذا القسم أيضا على قسمين، إما عقدية، إما عقدية، أي هناك بدع عقدية لكن لا تخرج من الدين، لا تخرج من الدين، مثل بدعة الإرجاء، مثل بدعة الإرجاء وبدعة تأويل الصفات، وبدعة تأويل الصفات، فهذه بدع مستحدثة مبتكرة وهي بدع عقدية، لكن كما قال العلماء لا تخرج من الدين، لا تخرج من الدين، لكن توقع صاحبها في الضلالة وفي المحدثات. والقسم الثاني كذلك أن تكون عملية، أن تكون كذلك بدع عملية، غير مخرجة من الدين، بدع عملية غير مخرجة من الدين، ومثاله كثير. ووسائل البدع مثل الصلوات المستحدثة، الأذكار المبتكرة، الاحتفالات المخترعة، هذه كلها أشياء بدع عملية وهي غير مخرجة من الدين، غير مخرجة من الدين. إذن هذه القسمة، فيقال أن البدع ليست على حد سواء، البدع ليست على حد سواء، فمنها ما هو مخرج من الدين ومنها ما هو ليس كذلك. فالذي يخرج من الدين كالكفر الأكبر والشرك الأكبر ينقسم إلى بدع اعتقادية وإما إلى بدع عملية. وهكذا ماذا ثاني وهو قسم من البدع التي لا تخرج من الدين والملة وهي دون الكفر، وهي كذلك تنقسم إلى قسمين، إلى بدع عقدية وإلى بدع عملية. فالقسمة ثنائية، القسمة ثنائية، لكن تختلف ماذا في حكمها، تختلف في حكمها. فبهذا يتضح قول المؤلف رحمه الله تعالى حين قال والضلالة وأهلها في النار. الضلالة وأهلها في النار، هل هم مخلدون أم ليسوا مخلدين؟ على حسب، فإن كان من اعتقاد الأول فهم من المخلدين في النار، وإن كانوا من القسم الثاني فهم ليسوا بمخلدين في النار. وبهذا يعرف ماذا الإشكال والمقصد من قوله في النار. كذلك يذكر بعض العلماء واستظهر بعض أهل العلم إلى أن المبتدع، إلى أن المبتدع ليس داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استظهر بعض العلماء إلى أن المبتدع ليس داخل في هذه الآية، ليس داخل في هذه الآية، لأن المشيئة إنما تعم الذنوب، والبدع أعظم من الذنوب عندهم، وهذا الصحيح أن البدع أعظم من الذنوب، فليس حكمه كحكم الذنب الذي يكون حاله تحت المشيئة. فاستظهر بعض العلماء إلى أن البدع ليست داخلة في هذه الآية. قال نعم، المبتدعة يعاملون كمعاملة العاصي من حيث أنهم لا يخلدون في النار إن لم يكن بدعته كفرية، إن لم تكن بدعته كفرية، يكون المبتدع هذا إن لم يكن بدعته كفرية أنه يعامل معاملة العاصي في أنه لا يكون مخلدا في النار، بس هذه الحيثية، في هذه الحيثية. أما إنه إذا لقي الله وهو مصر على بدعته فإنه لا يدخل تحت مشيئة الله، بل يعذب على بدعته. وهذا قول طائفة من أهل العلم، ولعل كما يقال لعل المؤلف يقول بهذا الله أعلم في قوله والضلالة وأهلها في النار، في النار، يعني هذا قول طائفة أنهم يرون أن ماذا المبتدع إن لم يتب فإنه يعذب على بدعته، لأن الله جل وعلا ما جعل المشيئة للذنوب، جعل الذنوب المعاصي، وهذه أعظم من الذنوب والمعاصي، والله تعالى أعلم. وكذلك فائدة في قول المؤلف رحمه الله تعالى والضلالة وأهلها في النار، فائدة وهي من المسائل التي يلبس بها بعض أهل الأهواء في هذه الأزمان، أنهم إذا رأوا أهل السنة والجماعة ينكرون على المبتدعة قالوا أنتم تتكلمون في الناس وتتكلمون على الدعاء وعلى الأشخاص بالتعيين والتشهير، إذا سألناهم ما المطلوب قالوا خلاص أنتم يكفيكم أنكم تحذروا من البدع، أنتم حذروا من البدع ولا تحذروا من أهلها. وهذا قول باطل، وهذه مما يدندل بها الجماعات في هذا العصر، ينكرون على أهل السنة هذه المقالة، يرأوهم ينكرون أو يتكلمون على مبتدعة ضجوا وصجوا وقالوا أنتم تتكلمون في أعراض العلماء والدعاة، قال إذن فلازمكم أنكم يا أهل السنة إن تكلمتم يكفيكم هذا، تكلموا على البدع، قولوا هذه بدعة هذه معصية وذاك لا يجوز وهذا خلاف السنة وهذا ضلال وهذا كذا، بس أما التعيين فلا، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. يقول مؤلف هنا رحمه الله تعالى قال: والضلالة وأهلها نعلم أن للضلالة أهل، نعلم أن للضلالة أهل. فكون نبينا عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يحذر من البدع ويحذر من المحدثات، وإن كل بدعة وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا تظن يا عبد الله أن البدع إذا وقعت في الأمة تأتي هكذا من غير أشخاص يحملون، لا، إنما تأتي بأذهان وتأتي عن طريق أشخاص وأعيان. فلا يمكن التحذير من البدع إلا بالتحذير من أهلها، لا يمكن التحذير من البدع إلا بالتحذير من أهلها. فهذا من باب التلازم، وهذا في حالة صحيح إن انكف المبتدع، إن كان الكلام في البدعة يكفي في زجره وردعه كان ذاك، لكن إن لم يبتدع المبتدع وإن لم يستطع تنبيه الناس بشر البدعة إلا بالتحذير من المبتدع وجب ذلك ولزم ذلك. وهذا كثير جدا في منهج أهل السنة والجماعة، ومن تمعن في كتب الجرح والتعديل وهكذا في كتب الاعتقاد والردود ترى أن أهل السنة والجماعة يذكرون الأشخاص بأعيانهم، يذكرون الأشخاص بأعيانهم ويحذرون من المبتدع بأشخاصهم، فهم من فلان أنه مارق أو أنه ذاك زنديق أو أنه مبتدع أو أنه ضال ضليل، وهذا مما عرف عن سلفنا الصالح، وبهذا كده أدلة كثير من الكتاب والسنة. إذن فليس بصحيح أن يقال أن المسلم عليه أن يكتفي بالتحذير من البدعة دون العروج على المبتدع، لا، إذا علمنا أن البدعة أهل فحكم المبتدع كحكم البدعة، إذا كانت البدعة ضلالة فالمبتدع ضال، إذا كانت البدعة ضلالة فالمبتدع ضال، وإذا كانت كذلك البدعة في النار فأهلها في النار إن لم يتوبوا منها، إن لم يتوبوا منها. فهذا الذي استفاد من قول المؤلف رحمه الله تعالى: والضلالة أهلها في النار. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه قد مر معنا في درس ماضي بأنه معل ولا يصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. مر معنا في الدروس الماضية ما معنى السنة وما معنى الجماعة، فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من خلال السنة ومن خلال الجماعة، طبعا والجماعة انبثقت من السنة، المؤلف قال ومن السنة لزوم الجماعة، من السنة لزوم الجماعة، فعلم بذلك أن من انضم تحت لواء السنة والجماعة وتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة فليعلم أنه قد أحكم أمر الدين. وفي قوله قد أحكم، الإحكام بمعنى الإتقان، الإحكام بمعنى الإتقان. فقوله أحكم أمر الدين أي أتقن، أتقن أمر الدين. ومفهومه أن من فارق منهج أهل السنة والجماعة لم يحكم أمر الدين، لم يحكم أمر الدين، وهذا واضح. ومن تأمل ومن درس ما يتعلق بمميزات وخصائص أهل السنة والجماعة وهكذا عرج على مميزات أهل البدع يرى ذلك واضحا جليا، أن يعلم بأن المبتدعة ما استطاعوا أن يحكموا أمر دينهم، ما من جماعة وما من فرقة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وكان في منهجها من القصور، ما كان في منهجها من القصور وهكذا من الخلل ومن الانحراف، لأنهم ما اعتصموا بالكتاب والسنة ومنهج الجماعة، لأنهم لو اعتصموا بذلك لكان في دينهم الإتقان، لكان في دينهم الإتقان. والسنة والجماعة إخواني في الله هو الإسلام، كما مر معنا في أول كتاب: اعلموا أن الإسلام هي السنة وأن السنة هي الإسلام، فهم بمعنى واحد ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فهكذا في هذا المقام. فالإسلام هو السنة والجماعة، وأهل السنة هم أهل الإسلام، أهل السنة هم أهل الإسلام، وأهل الإسلام هم أهل السنة، هذا الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يكون في الأذهان، ينبغي أن يكون في الأذهان. فإذا علم ذلك إذن وجب على الناس جميعا أن يعتنقوا منهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. إذا علم المسلم أن منهج أهل السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين، قد أحكم أمر الدين، فوجب على جميع الناس أنهم يعتنقوا منهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا في كل باب من أبواب الدين. لأن إذا علمنا أن منهج أهل السنة هو منهج الإسلام، إذا لم يبقى خيار، لم يبقى خيار لأحد منا أن يتخير في دين الله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لابد للمسلم أن يدخل في الإسلام كافة من جميع جوانبه، من كل أبوابه، لا يأخذ باب دون باب. إذا كان تعامل المسلم مع إسلام بهذه الصورة، فهكذا وجب عليه أن يتعامل مع أهل السنة، أو يتعامل مع السنة، يدخل في منهج أهل السنة من جميع بابه، من جميع أبواب الدين الذي جاء بها للسنة فيعتنقها، لأن منهجه هو منهج الإسلام، منهجه هو منهج الإسلام. وقصنا في ذلك الرد على المبتدعة، الرد على المبتدعة قديما وحديثا، لأنهم ظنوا، بعضهم الذي ظن أن منهج أهل السنة والجماعة ليس بمنهج شرعي، يظن أنه منهج دخيل، وهذا كحال المبتدعة قدامى. وبعضهم من يرى أنه منهج شرعي لكنه يليق بذاك الزمان ولا يليق بهذا الزمان. وللأسف أن هذه الشبهة وهذه الذريعة قد انطلت على بعض الجماعات الموجودة في الساحة من الحزبيين، من جماعات التكفير وغيرهم، إذ بهم يعترفون أن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الشرعي، لكنهم ماذا يقولون؟ نحن لا نلتزم به بحذافيره، ما نستطيع، لكن نحن نقر بما عليه منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. أما في باب الدعوة والطريق والسلوك والمنهاج، هذا باب لنا فيه خيار، هذا باب لنا فيه خيار، وهذا الذي نراه الآن في الساحة. ترى بعضهم يتسمى إما يسمي نفسه، أو يسمي جماعته، أو يسمي السلاسل التي يصدرها من السلاسل العلمية بماذا؟ بسلسلة منهج أهل السنة والجماعة. تبحث في أي باب يعتنق هذا المنهج، يعتنقه في باب العقيدة، في باب العقيدة تراه سني. إن ذهبت إلى باب الإيمان، من باب الإيمان على السنة، في باب الأسماء والصفات، في باب الألوهية، باب الربوبية، في غير من أبواب الدين، باب الصحابة، تراه على منهج أهل السنة والجماعة. لكن أين الخلاف؟ الخلاف في هذا الباب، في باب المنهاج والدعوة، في باب المنهاج والدعوة والطريقة، تراهم يخالفون أهل السنة والجماعة، لا يرتضون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحب الكرام، لا يقوم بذلك. ولهذا نسمع من بعض عباراتهم الشهيرة، يقولون: عقيدتنا عقيدة سلفية، دعوتنا عقيدة سلفية ومواجهة عصرية، دعوتنا عقيدة سلفية ومواجهتنا عصرية. أي العقيدة، نحن على منهج أهل السنة، عقيدة سلفية، تفتش في باب العقيدة ترى أن معتقدهم على منهج أهل السنة، لا ترى عنهم تأويل أو تحريف أو شيء من بدع الإرجاء، تراهم على عقيدة، وإن كان في بعضها خلل، وبعض في التدقيق بعض الأشياء قد خالفت، وهذا يعني وهذا من منهج أهل السنة، كما بين الشاطبي رحمه الله تعالى أن المبتدع إذا خالف في الفروع وخالف في العمليات كان ذلك يؤثر في الاعتقاد، ذلك يؤثر في الاعتقاد. لكن نقول بالجملة أنهم إن التزموا في باب العقيدة بمنهج أهل السنة والجماعة، لكنهم بينوا أنهم في باب المنهاج لهم طريقة نبتكرها. يقول: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت لهم ظروف خاصة بهم في دعوتهم وفي طريقتهم، لكن نحن الآن تغير الوضع، وضعنا تغير، نحن الآن نلاقي كفار بشتى صورهم وباختلاف مشاربهم، كفار لهم دهاء، لهم مكر، لهم صور كثيرة، هذاك علماني، ذاك ماسوني، ذاك يهودي، ذاك زنديق، ذاك يعني تابع للدين، ذاك خارج عن الدين، ذاك لا ديني، وهم لهم كذلك طرق في ضرب الإسلام والمسلمين. عندهم الحلقات السرية، عندهم التنظيمات، عندهم عندهم البرلمانات، عندهم الديمقراطيات، عندهم أشياء موجودة في الساحة. فنحن يقول هكذا، نحن إن تركنا هؤلاء ومضينا على ما كان عليه السلف من الدعوة والتعليم، دعوة تعليم دعوة تعليم، ما أثمرنا شيء ما أثمرنا شيء. فلابد نغير، لابد أن نجعل الدين يواكب ما عليه الأعداء حتى نتصدى لهم. إن احتاجوا لقوة بذلنا القوة بالتدريبات وبالخروج وبالتفجيرات وهكذا، بمنهج ماذا؟ بتعليم ما يكون من معسكرات، أو إن كانوا الكفار عندهم التخطيط نحن نخطط مثلهم، وذلك بالحلقات السرية، وذلك بالخلايا الموجودة في الدهاليز والسراديب وهكذا. وإن أرادوا المناطحة السياسية ناطحناهم، دخلنا في القبة البرلمانية، ودخلنا في الانتخابات، ودخلنا في الدستور، وراهم وراهم. إذا مسكوا يا عباد الله هذا ما عليه سلفنا الصالح، ما عليك منهج الصحابة ومن تبعهم، قال يا أخوان الصحابة لهم موضع خاص بهم، أما نحن فلا، وضعنا تغير. وهذا للأسف الكثير من الفرق المستحدثة في هذا الأزمان انطلت عليهم هذه الحجة، ولهذا تراهم ما تم ظهور أوجه الفروق بين أهل السنة وبين غيرهم وخاصة من الجماعات المعاصرة إلا من هذا الباب، في باب الطريقة والمنهاج والدعوة. فأهل السنة والجماعة ما غيروا وما بدلوا، يسيرون على ما كان عليه السلف الصالح، يسيرون على ما كان عليه السلف الصالح في التربية والتصفية. ورحمة الله على الشيخ الألباني يقول دائما يتمثل بقول القائل: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقين وأيقن بأن وظنوا أين قنا من يحفظ البيت يا أخوان ما أحفظه، وقال وأيقن أن لاحقين بقيصر، قلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فبين الشيخ الألباني، وهذه دعوته الذي رفع راية الولاء راية التصفية والتربية في هذا الأزمان، أن دعوة أهل السنة والجماعة مثل هؤلاء. اثنان ساروا على سفر طويل طويل جدا ساروا عليه، وإحنا نسير على إثرهم، نسير على هذا الطريق. فبعضهم تضعضع، أرى أن الطريق طويل، يعني لا نحن وصلنا إلى الملك ولا نحن رجعنا لأهالينا. فقال صاحبه قال نمشي، قال إما أن نصل فنحمد الله هذا المبتغانا، نصل إلى الملك ونصل إلى نريد، وإما أن نموت فنعذر، نموت فنعذر. أما أنك تبدل أو تغير هذا ليس من دين الله جل وعلا، هذا ليس من دين الله جل وعلا. ولو تفقه هؤلاء وعلموا لعلموا أن دين الله جل وعلا يلزم إلزاما بالتمسك بهذا الدين. انظروا ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ألم يقل: وإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنتم يا من تدندنون به الحلقات، الخلايا، الفرق الماسونية، الفرق العلمانية، التدابير السياسية الأمنية، الدساتير، الانتخابات، هذه كلها ليست تنطوي تحت قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من سيعش منكم فسر اختلافا كثيرا يدخل؟ إذا ما هو الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم ماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. انظر إلى شدة التمسك، ليس تمسك فقط بل تمسك مع عض، والعض بالناجذ، وهو أقوى أنواع الضروس التي بها يستمسك به شيء عن طريق الفم عن طريق النواجذ. فأمر نبينا بالتمسك وعدم ماذا؟ وعدم الخروج وعدم الابتعاد. فقصدي من هذا الحديث إخواني في الله أن في هذا الحديث فائدة ورد على هؤلاء ممن استهول مثل هذه المخططات الغربية على حد زعمه، وأراد أن يبتكر أشياء جديدة في دين الله لكي ماذا يواكب هذا التحدي. وهذا إخواني كله ضلال وكله بدع، وثم والواقع وليس المقام إخواني مقام تفنيد هذه الشبهة، وإلا هذا الشبهة لها ردود كثيرة تكلم عليها العلماء في كتبهم وفي أشرطهم. لكن هذا قصد عن تنبيه لبيان أن منهج أهل السنة قد أحكم أمر الدين، هذا لا شك فيه ولا ريب، ونقولها بأن الإحكام قد تم في جميع أبواب الدين، ليس هناك باب من أبواب الدين قد وقع فيه التفريط، أو باب من أبواب الدين لم يحكم تحكم السنة فيه، بل جميع أبواب الدين محكمة بمنهج أهل السنة والجماعة. فحتى في باب الدعوة والمنهاج والطريقة، فوالله والله لو أن الجماعات جميعا لو أنها تمسكت بما كان عليه النبي ما عليه كان السلف الصالح وعرف الصحابة لكان كنا في ماذا؟ في أمر آخر. لكن لما دب فيهم الدخيل
وتركوا هذا المنهاج الصافي. انظروا ما الذي وقع، تضرب الدعوات تارة تلو التارة، تلك دعوة تذهب بطريق ثم تأتي بمصادمات، إما مع ماذا، مع شعوبها، وإما تلك تأتي بتجمعات فتضارب مع ماذا، مع أمرائها وسلاطينها، أو إما جماعات تربي أتباعها على خلاف منهج السنة، فإذا بهم يأتيهم الخور ويأتي ماذا العجز، ما ينشأ ناشئ حتى يكبر حتى انحرف لعدم التقوية الإيمانية والتقوية الروحانية، وكل ذا ما من طريقة إلا وانحرفت. وهذا يجرنا إلى أن نمثل بما مثل به نبينا عليه الصلاة والسلام بحال الناس، بحال ذاكم، بحال الناس في سيرهم إلى الله جل وعلا، بحال ذاكم الخير الخط الذي خطه نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام خط خطا طويلا، خطا طويلا، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، ما من سبيل منها إلا وعليها شيطان. فسبيل الله واحد، وقد مر معنا أن الجماعة واحدة، ما عندنا جماعات، وصراط الله واحد، ما عندنا كما قال 10 أو 20 أو 3، عندنا صراط واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة نسير عليها. وأما ما عليها قد نوجد، قد توجد غيرها طرق وخطوط، لكن اعلم أنها من معوجة، اعلم أنها معوجة، خط الله واحد وهو الذي عليه نبي وصحبه الكرام نسير خلفه، وهناك خطوط قد ترى خطوط. وانظر إخوان إلى ماذا بديع هذا التخطيط، لما قال ابن سعود وخط خطوطا صغيرة، انظر خط خط طويل، خط طويل هنا لهناك طويل مده نبينا، وأما الخطوط المعوجة على ماذا قصيرة. وهذا يجرك على ماذا، يجرك أن الذي يدخل في الخطوط الصغيرة لربما الذي أدخله فيها القصر، يقول انظر يا أهل السنة أنتم إيش طريقة معكم، خاف الله يا رجال، تربية وتصفية، تربية إلى متى نربي من ونخلي من، يعني كم نربي أناس ينحرفون علينا، نربي ذاك ويضيع علينا، ربي من. لكن انظر طريقة، طريقة التكفير، أو عندنا 5 رؤساء مع الوزراء نغتالهم تقام دولة الإسلام، ما شاء الله ما أسلها، وهذا صحيح يعني انظر. فجعلوا كما قال، جعلوا أن المجتمع الإسلامي كهرم، هرم يمسك، قال نمسك الرأس، هذا رأس، إذا استولينا على الرأس فالشعب لنا تبع، ولهذا يركزون ويخططون في الذهاب إلى ماذا، في الذهاب إلى الرأس، وهكذا. أو جماعة أخرى ترى أن السياسة تكون ماذا بالحكم السياسي، فيحاول أن يكثروا أنفسهم في البرلمانات، في كل انتخابات تقع إلا وحشدوا من أتباعهم وحشدوا الأصوات عل وعسى أن يتحصلوا على الكثرة. لماذا؟ قالوا هذه الطريقة بإذن الله إن أخذنا سدة الحكم وكنا الأكثرية الأغلبية في الحكومة فإذا سنطبق الشريعة الإسلامية. وانظر ما يفعلون في الجزائر وما فعل في مصر سنوات عديدة، وهكذا أيضا ما فعل في بلادنا في أرض اليمن، وكل ذلك وماذا من تلبيس الشيطان عليهم. فشاهد إخواني في الله أن نعلم أن قول المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، انظر كله، ما في باب من أبواب الدين خرج من هذا الإحكام، لا باب العقيدة ولا باب السلوك ولا باب العبادة ولا في الأخلاق ولا في الآداب ولا في المنهاج ولا في الدعوة، كل أبواب الدين قد أحكمت بمنهج أهل السنة والجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال وتبين للناس فعل الناس الاتباع. إذن بعد هذا كله ما عليك يا عبد الله إلا أن تتبع، تكون تابع، لا تكون رأسا في بدعة، تكون تابع على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا في قول المؤلف فعلى الناس الاتباع، ما معنى الاتباع، ما معنى الاتباع؟ الاتباع لغة، الاتباع لغة مصدر اتبع شيء، مصدر اتبع الشيء إذا سار، إذا سار مصدر اتبع الشيء إذا سار في أثره، في أثره، إذا سار في أثره، إذا سار في أثره وتلاه، وتلاه، إذا سار في أثره وتلاه ومعانيه ومعانيه اشتقاقات الاتباع والتبع ويتبع ومعانيه تدور حول اللحاق والاقتفاء اللحاق والاقتفاء والاقتداء والتأسي راجع لسان العرب وهكذا المعجم الوسيط. فهذا الاتباع لغة يدور على هذه المعاني، معنى اللحاق يلتحق به، معنى التأسي والاقتساء والاقتداء والاهتداء، كل ذلك من معاني الاتباع. وأما اصطلاحا معنى الاتباع اصطلاحا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأفعال، هو الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأعمال. هنا مسألة كذلك، وهو يعني الاتباع، إذا أفهمنا الاتباع هو الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء كما نبه على ذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بين أن الاتباع لنبينا أو الاتباع المشروع يكون في 6 أمور. الاتباع المشروع يكون في 6 أمور. الاتباع يكون في 6 أمور موافقا للشرع، في 6 أمور موافقا للشرع. يكون هذه الموافقة في 6 أمور. الأمر الأول في السبب لابد أن يكون السبب لفعل ما أو لقول ما موافقا للشرع. أن يكون السبب، فإن كان السبب مخالفا للشرع فيكون الفعل بدعة. مثال السبب، مثل رجل صلى ركعتين أو صام اليوم، لماذا تصوم يا عبد الله؟ قال صمت اليوم لأن اليوم مولد النبوي، اليوم المولد النبوي. الآن الصيام عمل مشروع دل عليه الشرع، لكن هذا الفعل لا يشرع. لماذا؟ لأن السبب ليس بشرعي. الشرع ما جعل أن من أسباب الصيام ماذا؟ المولد. فهذا الفعل بدعة. فكل من اتخذ لفعل ما سببا وهو ليس بسبب شرعي فهذه بدعة. إذا لابد أن إذا فعلت الفعل إن كان له سبب فينبغي سببه الشرعي، فهذه من الموافقة لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن توافقه في سبب الفعل. وكذلك الأمر الثاني يذكر العلماء الجنس، وأن يكون الذي تفعله من جنس ما دل عليه الشرع، أن تفعل الشيء من جنس ما دل عليه الشرع. فمن فعل أمرا على خلاف ما أمر به شرع من الجنس فهو بدعة. مثاله مثل العلماء، مثل التضحية، رجل أراد أن يضحي بفرس، يقول الفرس يعني تعمل فرس الخيل، الفرس يقول له كبير وقوي ولحمه طيب ويكثر كثير أفضل من الغنم. فعملوا هذا بدعة، عملوا هذا بدعة، لأن لم يجعل الشرع، لم يجعل الشرع أن من أجناس الأضاحي الفرس، لم يكن في شرع الله جل وعلا أو في هدي نبينا أن تكون الأضاحي من جنس الخيل أو من جنس الفرس، وإنما كان من بهيمة الأنعام. الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام. فكون يأتي الرجل يخالف الشرع في هذه مثلا في جنس العبادة، في جنسها، فيضحي مثلا كما قلنا بذلك، فهذا ماذا؟ فهذه من البدع، لأنه لم يوافق الشرع في جنس العبادة. إذن أمر الأول في السبب، إذا أردت أن تفعل عملا ما له سبب فلينبغي أن يكون السبب شرعي، فإن كان السبب مخالفا للشرع فالفعل بدعة لأنك لم تأتي بالاتباع الصحيح. والأمر الثاني كذلك في الجنس، إن كانت العبادة لها جنس عليك أن تأتي بجنس ما أمر به الشرع، فمن أتى بجنس على خلاف جنس الشرع فهو مبتدع. كذلك الأمر الثالث قال العلماء بالقدر، بالقدر، وكذلك يطلق عليه العدد، القدر أو العدد. فإن كان لفعل ما عدد فعليك أن تتقيد بهذا العدد، وإن كان له قدر ومقدار عليك أن تتقيد بهذا القدر والمقدار. فهذا من الاتباع، من اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام. لكن من خالف هذا القدر، مثل رجل في صلاة الظهر زاد ركعة، زاد ركعة، قال يا قوم أنا اليوم في صلاة الظهر أجد نشاط، لله الحمد، أجد نشاط وقوة، وظهر طيبة لها أعمال، وأخبرت في الأحاديث الصحيحة أن رجل إذا ركع تنحط ذنوبه، وإذا سجد تنحط ذنوبه، وأنا أخي عندي ذنوب كثيرة، فاستغل الظهر بست ركعات وصلي أزيد في الركوع والسجود على الله يحط من ذنوبي. هذا الآن فعله عبادة، لكن هل القدر والعدد على موافق للشرع؟ طبعا لا، فهذا بدعة. لماذا بدعة؟ لأن لم يتبع النبي في هذا الباب، باب العدد. فإذا كان العبادة عدد ما وعينت به فيجوز الزيادة عليها. كذلك الأمر الرابع الكيفية، كذلك الكيفية، أن يكون الاتباع في باب الكيفية، أن تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام على الكيفية التي أدى بها العبادة. فمن خالف الكيفية فقد وقع في البدع. مثاله مثل أن ينكس أمر الصلاة، إنكاس الصلاة، ينكسها نكسة، الناس يبدأون بتكبيرة الإحرام وهو بدأ بالتحيات، أول ركن التحيات عنده، ثم السجود، ثم الاعتدال، ثم القيام، ثم جعل الفاتحة في الركعة في ماذا، في الهيئة الرابعة ونحو ذلك، عكس أمر الصلاة، ينكس أمر الصلاة. فهذه هو أقام الصلاة، أتى بركوع، أتى بسجود، جميع الأركان أتى بها، لكن ماذا؟ لكنه لم يأتيها بالكيفية التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه ماذا؟ بدعة. وهكذا قل في غيرها من العبادات التي لها كيفية معينة، فمن لم يتبع نبينا في الكيفية التي جاء بها فهذا قد وقع في بدعة. الأمر الخامس الزمان، الأمر الخامس الزمان. كذلك من أراد أن يكون متبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام كذلك يحرص على أن يؤدي العبادة في الزمن إن كان لها زمن، إن كان لها زمن. مثل رجل صام رمضان في رجب، صام رمضان في رجب، دخل شهر رجب، رآه الجو بارد، قال فرصة رمضان يأتي في حر، أنا سأقدم. هو إيش؟ الله يزيد مني، صوم 30 يوم، أنا صوم 30 يوم، بل أزيد يومين، 32 يوم زيادة، لكن يعني أبرز ذمتي ب30 يوم، وسيكون هذا في رجب. فعله طبعا بدعة، فعله بدعة، لأن ماذا؟ لم يأتي بالزمن الذي كان النبي يؤدي فيه العبادات، يؤدي فيه العبادات. والأمر الأخير المكان، الأمر الأخير المكان. كذلك من المتابعة أن الرجل يتابع نبينا في المكان الذي يؤدي فيه العبادة إن كان مقيد بمكان، إن كان مقيد بمكان. مثل رجل اعتكف في بيته، اعتكف في بيته، ليش قال تذهبون بالمسجد؟ ما في شيء مريح، غرفتي فيها مكيف وفيها تلفزيون، طيب يعني حتى رمضان كله ساعتك في رمضان، كله ساعتك في رمضان، ما أخرج أبدا عند التلفزيون والمكيف، فأصوم وأشتغل مرة في التلفزيون مرة بطاعة الله جل وعلا، حتى ولو ما في تلفزيون قال حتى بذكر أنا ما عندي مكيف. فهذا بدعة، لأن هذا المكان لم يشع نبي للاعتكاف وغير ذلك. والمهم قس على ذلك، فإن كان عبادة لها جنس أو لها سبب أو لها قدر أو لها زمان أو لها كيفية أو لها مكان، هذه الأمور الستة ينبغي أن تراعى، ينبغي أن تراعى كما جاءت بها السنة، فمن خالفها فقد خرج من باب الاتباع، خرج من باب الاتباع. هذا ملخص درس اليوم، وإن شاء الله نكمل ما تبقى في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.